إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل 5 سنوات خطبت خطبة بعنوان أدب المعصية، وفي الحقيقة طلب مني بعض الأخوة أن أعيدها لفائدتها، فأحببت أن أعيدها. من حضرها ذكرها ومن لم يحضرها فإنها ذكرى له. وفي الحقيقة الخطبة ذات أهمية بمكان، وهي أدب المعصية، نظرا لأن كل إنسان منا يقع في المعصية، هذه طبيعة الإنسان كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن طبائع الإنسان في القرآن أن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. هذا واحد من طبائع الإنسان أنه ضعيف، وأن الإنسان كنود، وأن الإنسان جهول، وأن الإنسان ظلوم، وأنه غشوم، وفيه ما فيه من الطبائع التي ركبت به لا يكاد أن ينفك عنها إلا بالمجاهدة. والمعصية أو الخطيئة أو التعدي في الإنسان طبع بشري، خاصة إذا ضفنا إلى ذلك شياطين الجن وشياطين الإنس والبيئة السيئة ورغبات النفس والنفس الأمارة بالسوء. لو اجتمعت كلها على هذا الإنسان الضعيف اللي هو أصلا ضعيف فإنه سينزلق في الذنوب وبالمعاصي. فلذا قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بحكم طبيعة الإنسان البشرية فإنه يقع، تقع منه الزلة، ولا معصوم إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وحماه وحفظه. أما بقية البشر غير الأنبياء، الزلة واقعة منا، واقعة واقعة، إن عاجلا أو آجلا، صغيرا أو كبيرا، سرا أو جهرا، لابد. وإذا ما وقعت منك الزلة والذنب يقع منك التقصير بفعل الأوامر، يعني ممكن ما تفعل نهي لكنك تترك أمر من أوامر الله عز وجل. ولذلك خطبتنا اليوم أدب المعصية، وأدب المعصية في الحقيقة هي جراحة تجميلية للمعصية، أو قل جراحة تلطيفية، أو قل ترقيعية، نرقع هذه المعصية، ترقيع للمعصية التي فعلها الإنسان، فإنه يحسن به لو وقع في المعصية أن يرقع هذه المعصية حتى لا تكبر وتتضخم هذه المعصية ويؤاخذ بها وتكون جريرة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. 20 أدب من آداب المعصية، تابعوا معي 20 أدب من آداب المعصية، استقيتها من طبيب القلوب ابن القيم رحمه الله والإمام أبي حامد الغزالي وغيره من اشتغل في قضايا القلوب وجمع هذه الأدلة مفرقة. الأدب الأول من أدب المعصية بعد أن قدمنا أن الذنب لا بد أن يقع، يقع يقع الذنب، طيح في الذنب طيح في الذنب، تقع في المعصية تقع في المعصية، تقصر في الأوامر تقصر في الأوامر، ترتكب النواهي ترتكب النواهي، ظاهرا أو باطنا، صغيرا أو كبيرا، عاجلا أو آجلا، كل بني آدم خطاء. أدب المعصية واحد. الأدب الأول فعل المعصية أو فعل الخطيئة لا يسوغ لك فعل غيرها. فعلى سبيل المثال، من ترك الصلاة فهذا لا يسوغ له أن يكذب، ومن شرب الخمر هذا لا يسوغ له أن يزني. فإذا فعلت معصية واحدة لا يسوغ لك أن تتتابع في المعاصي على أساس أنه والله خلاص إحنا أذنبنا وإحنا وقعنا في المعصية وهي خربانة خربانة ونمشي، وهذا كله مما يفعله الشيطان على الإنسان. ففعلك لأي معصية، تارك صلاة هذا لا يجيز لك الكذب، هذا ذنب وهذا ذنب، تارك صلاة هذا لا يجيز لك أكل الربا، تارك الربا هذا لا يجيز لك غش الناس، تارك الربا هذا لا يجيز لك أن تفعل المعاصي. كل معصية مستقلة بذاتها، ففعلك للمعصية لا يسوغ لك أن تنخرط بعالم من المعاصي أو بسلسلة من المعاصي. هذا الأدب الأول، فكل معصية لها جزاؤها المستقل فيها، فقد تكافأ على الحسنات وتعاقب على السيئات. فالذنب لا علاقة له بذنب آخر ما لم يكن هذا الذنب وليد هذا الذنب الأول. ثانيا، فعل المحرمات لا يسوغ لك ترك الطاعات. يعني واحد يزني بس هذا ما يسوغ لك ترك الصلاة، واحد يشرب الخمر هذا ما يسوغ لك ما تأتي المسجد تصلي، واحد عاق بوالديه هذا ما يسوغ لك أنك أنت ما تصوم رمضان. ففعلك لأي معصية
لا يسوغ لك أن تترك الطاعات التي أمر الله تعالى بها، وفعل الأوامر أحب إلى الله تعالى من ترك النواهي. أن تفعل الأمر الذي الله أمر به أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تترك النهي الذي أمر الله تعالى به أو نهى عنه. فإذا ابتلي العبد ببعض المحرمات كالنظر المحرم أو القول الفاحش أو أكل الرشوة أو الربا أو غيرها، فإن ذلك لا يسوغ له ترك الصلاة بأي حال من الأحوال. فإذا فعلت معصية لا يسوغ لك فعل المعاصي أنك تهجر المساجد وتهجر مجالس العلم وتهجر سماع القرآن، بحكم والله أنك أنت والله إنسان مثلا مو متدين. كيف متدين على نفسك؟ لكن لا يسوغ لك ذلك أن تترك أوامر الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان وفعل الأوامر محبب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الشيطان قد أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد فما سجد، فغضب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن آدم نهاه الله تعالى عن الشجرة فأكل من الشجرة فتاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فالله يغضب إن تركت أوامره سبحانه وتعالى، ففعل الأوامر عند الله محبوب، ويغضب إذا تركت الأمر منه سبحانه وتعالى، وهو أحب إليه من أنك تأتي النهي. فمن أتى النهي فهذه طبيعة من الإنسان البشرية، لكن الله يغضب على العبد إذا أمره فلم يأتمر. فالله غضب على إبليس لأنه أمره بالسجود فلم يسجد، لكن آدم الله نهاه عن الشجرة فأكل من الشجرة ثم تاب، تاب الله تعالى عليه. فلذلك يقولون فعل الأوامر محبب إلى الله أكثر من ترك النواهي أو فعل النواهي. فلذلك لو فعلت نهي لا تترك الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم لأن ترك الأوامر عند الله أعظم من فعل النواهي، لأن آدم نهي عن الشجرة فأكل منها فتاب الله عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا قول سهل بن عبد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من مصلحة ترك المعصية. مصلحة فعل الطاعة أحيانا تكون متعدية، يعني مصلحة أنك أنت تأتي فتصلي وتؤدي الزكاة وتقوم بالحج هي عند الله سبحانه وتعالى مقدمة على ترك المعاصي، مقدمة على ترك المعاصي. معاصي مثلا النظر إلى الحرام ولا الزنا ولا شرب الخمر. فعل الأوامر عند الله أحب عنده سبحانه وتعالى ومقدم عنده من أنك تترك معصية من المعاصي. فأقصد من ذلك أنك لو فعلت محرم هذا لا يسوغ لك أنك تترك أمر من الأوامر التي أمر الله تعالى بها. قال ابن القيم رحمه الله: ترك الأوامر أعظم عند الله تعالى من ارتكاب المناهي. ترك الأوامر مثل الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا، صوموا وغيرها، ترك هذه الأوامر أعظم عند الله تعالى من أنك تفعل منهي عنه، لأن مصلحة الشارع في الأوامر أعظم من مصلحته في ترك النواهي. قال: ترك الأوامر أعظم عند الله تعالى من ارتكاب المناهي من 23 وجها. يعني عندي 23 دليل كما ذكر في كتابه الفوائد. قال: وسر ذلك أن المأمور به، يعني الشيء اللي الله يأمر به، محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالله ما يأمرك بشيء إلا هو يحبه، فيأمرك بالصلاة، ويأمرك ببر الوالدين، ويأمرك بالزكاة، ويأمرك بالحج، ويأمرك بالذكر، ويأمرك بالإحسان إلى الخلق. سر ذلك أن الأوامر محبوبة إلى الله تعالى، والمناهي مكروهة عند الله تعالى. فالله يكره الظلم، والله تعالى يكره الغش، والله يكره الكذب، والله يكره السوء من القول، والمنهي عنه مكروه. ووقوع المحبوب أحب إلى الله تعالى من فوات مكروه. أن يقع في الأرض ما يحبه الله تعالى أحب إليه من فوات مكروه، أي أن يفعل الناس مكروها من المكروهات. ثالثا: فعل المعاصي لا يسوغ لك المجاهرة بها. هذا مع الأسف كثير من الناس يفعل، طيب فعلت معصية يا أخي الله سترك، ليش تجاهر بها؟ تروح تحط في الانستغرام ولا تحط في تويتر ولا سافرنا وحصلنا وسوينا وشوفوا صوري وهكذا، ليش المجاهرة؟ ليش؟ الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي الله يعافيهم ويغفر لهم إلا المجاهر. هذا فوق المعصية معصية ثانية، وهو أنه بات ستره الله. سترك الله بالسفر، سترك الله بشاليهك، سترك الله في مزرعتك، سترك الله في بيتك، سترك الله أنت وتليفونك ما حدر عنه. فلماذا تصبح تكشف ستر الله عليه؟ فمن أدب المعصية الجراحة التجميلية الترطيعية التلطيفية للمعاصي. ثالثا: أنك إذا عصيت الله لا تجاهر، خلاص اسكت يا أخي، لم نفسك واسكت انت ومعصيتك، لا تجاهر بها ولا تدعو غيرك لها ولا تفتخر بها ولا تنشر صورك ولا تنشر غسيلك على الناس، فكل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت قد ستره الله فيصبح يكشف ستر الله تعالى عليه. هذا إضافة على ذلك، من دل الناس على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، تأخذ أدروبهم وذنبك أنت معهم. فلذلك من أدب المعصية استر نفسك، لو وقعت في ذنب استر نفسك وتوب إلى الله يتوب الله تعالى عليك. رابعا، من أدب المعصية أن هذه المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض الطاعة، فعلك للمعاصي لا يسوغ لك أن تبغض الطاعة ولا أهل الطاعة ولا أن تحب المعاصي ولا أهل المعاصي. طيب واحد يشرب الخمر، ليش تكره أهل الدين؟ طيب أنت تشرب خمر كيف؟ لكن لماذا تكره أهل الدين؟ واحد ما يصلي، طيب ليش تكره المصلين؟ ولماذا تحرض الناس على المصلين؟ واحد ما يحب الشريعة، ليش تكره الناس في الشريعة؟ أنت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يحاسبك يوم القيامة. واحدة ما تحب الحجاب، ليش تحارب الحجاب؟ كيف أنت ما تحجبين حرة؟ لكن الله يحاسبك، لكن ليش تحرضين الناس؟ ففعلك للمعصية لا يسوغ للإنسان أن يبغض أهل الطاعة. كيفك يا أخي؟ أنت ما تصلي لكن لا تكرهنا، ليش تكرهنا؟ شنو سوى لك؟ ليش الكراهية؟ ليش العداء مع أهل الطاعة؟ ففعلك لأي معصية لا يسوغ لك أن تكره أهل الطاعة ولا أن تعادي أهل الطاعة ولا أن تعادي الطاعة بنفسها، ليش تكرهها؟ أنت رجل ما تبي تصلي لا تصلي، هذا راجع لك، الله يحاسبك يوم القيامة. لكن ليش تكره المساجد وتصفهم بالإرهاب وتحذر الناس منهم وتحذر الناس من الدين وتكتب مقالات وتسم تشريعات وتعادي الله؟ ليش؟ غيب ليش؟ أنت كيفك معصية على نفسك؟ فهذا يجعل المعصية مضاعفة، خلي المعصية فوق معصية. ولذلك يقولون فعل المعاصي لا يسوغ للإنسان بغض أهل الطاعة وأهلها ولا حب المعاصي ولا أهلها، بل يعترف بذنبه وتقصيره ويظل هواه، يظل هواه من الداخل، ونصرته مع أهل الطاعة وإن كان هو واقعا في المعصية. فالمرء يحشر مع من أحب ويؤجر على حبه للخير وبغضه للشر ولو كان مقيما على المعصية. خلى الله يحشر مع أهل الطاعة، يحشر المرء مع من أحب، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا جميعا في البضاعة. مهما كان حب أهل الطاعة، ليش تكره أهل الطاعة؟ خليك أنت معاصي، لعل حبك لأهل الطاعة يشفع لك عند الله. فالمرء يحشر مع من أحب، فلماذا تبغضهم وتبغض الطاعات؟ خلك على معصيتك، كل من نفسك مع معصيتك، وإياك أن تبغض أهل الطاعة. خامسا، من أدب المعصية لو أساء الناس، لا إساءة الناس لا تجيز لك الإساءة. وهذا أكبر باب دخل فيه الشيطان على الناس، يقول كل الناس يسوون. طيب تأكل حرام، قال كل الناس يأكلون حرام. طيب ما تحجبت، قال كل البنات متحجبات. قال طيب يا أخي صل في المسجد، قال كل الناس يصلون في بيوتهم. إساءة الناس لا تسوغ لك الإساءة. كيف يوخي الناس؟ الله يحاسبهم حساب فردي يوم القيامة، ماكو شيء جماعي اسمه جماعي جمع الناس وحاسبهم، لا، حساب فردي. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما في وزر وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما في حساب جماعي، ما في مجموعة مع بعض كلكم والله أنتم منتمين إلى الطريقة الفلانية يلا خذوهم جهنم، ما يمشي هذا. هذا في الدنيا يلمون الناس كلهم على أساس انتماء مذهبي ولا عرقي ولا أثني ولا، ما يمشي في الآخرة، ما يمشي. آخر حساب فردي، وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنحشرنهم كلهم أجمعين، ما نخلي واحد حتى نحشره ويقف بين يدي الله ويسأله الله سبحانه وتعالى. فلذلك إساءة الناس لا تسوغ لك الإساءة، فكل مسؤول عن نفسه. وحتى أكثر الناس ضالين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ولو كان المسؤول يسرق، مو شغلي أنا، الله يحاسبه. فلا تقول والله هو قاعد يبوق أنا أبوق، هو ياكل أنا آكل، هو مرتشي أنا مرتشي، الناس كلها ظلمت أنا معهم. ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، بل الله تعالى يحاسبك حسابا فرديا. قال ابن حزم رحمه الله: ولم أرى لإبليس أصيد ولا أقبح من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته، أحدهما اعتذار من أساء بأن فلانا أساء قبله. اللي يسيش يقول يا أخي فلان سوى وفلان سوى وفلان سوى، وهذا يشرب وهذا يأكل وهذا ما يصلي، ليش يعني بس أنا؟ هذه أقبح ذنب إبليس يلقي على ألسنة الناس. الناس أساءت على حالها الناس ماشي يعني وهذا الناس عايشة أحسن ما يكون. قال لم أرى أكبر مصيدة يفعل فيها إبليس مع الناس من قولهم فلان أساء اعتذار الناس بمن أساء أساءوا قبله. والثاني استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه أساء بالأمس ولم يعاقب. سيء اليوم قال أنا من زمان أنا على المعاصي هذه ما جاني شوي الكلام تقولونه تعجل له عقوبته في الدنيا ويصاب بلعنة من الله ويطرد من رحمة الله والمعاصي وله معيشة ضنكة هذا كله ما شفنا. هذا إحنا قاعدين مستانسين ونفعل ما نفعل كل يوم من ذنب إلى ذنب ما يقول ذنب من وناسة إلى وناسة ونتنقل. فهو يقول هذا أكبر مصيدة أوقع الشيطان الناس فيها أنهم يستسهلوا المعاصي لأن الله لم يعجل لهم العقوبة. يقول أسأت بالأمس ولم تأتيني عقوبة ماشي أنا معه. أو يقول أن الناس أساءوا فلم يعاقبهم الله تعالى. فإساءة الناس لا تسوغ لك الإساءة أبدا. الله يحاسبك حساب فردي. وما أدرك عن هؤلاء الناس اللي سرقوا؟ مش أدرك عن الحرامية هذول الناس اللي سرقوا أو ظلموا؟ ما أدرك بعاقبتهم؟ ما أدرك في صلاح أولادهم أو فساد أولادهم؟ ما أدرك بالأمراض التي تنتظرهم؟ ما أدرك بمحق البركة يكفي طردهم من رحمة الله تعالى؟ فلم يفتح الله تعالى لهم أبواب رحمته كما فتح لك أبواب رحمته. إيش دراك أنت؟ ما تدري؟ تقول هؤلاء ما تعرف حياتهم كيف عايشين وكيف سيموتون ويلقون الله سبحانه وتعالى. سادسا فعل المعاصي لا يسوغ لك الاستهانة بها ولا استصغارها ولا عليك أن تتذكر شأنها وعاقبتها. فلأنه يجب أن ينظر الإنسان إلى عظم من عصى لا أن ينظر إلى صغر المعصية وأنها قليلة. قال ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابة مر على أنفه فقال به هكذا. فالمؤمن لا يستصغر عمله السيء ويستصغر عمله الصالح. المؤمن عمل الصالح يستصغر يقول مهما عملت فهو قليل لكن ذنوبي أتعاظمها وأرى أنها كبيرة. فلا تستصغر ذنوبك وإنما انظر إلى من عصيت. فالمؤمن يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء كما قال ابن حجر. قال الإمام الطبري والسبب أن المؤمن على يقين من عقوبة الذنب لأن الله تعالى يقول من يعمل سوءا يجزى به. هذا فهم القاعدة. هذا المؤمن على يقين من أن الذنب يعاقب الله عليه لقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. لكن لست على يقين بأن الله يغفر لك الذنب. من يقول أنت عندك دليل أن الله يغفر ذنبك؟ عندنا أمل أن الله تعالى يغفر الذنوب. عندنا حسن ظن بالله أن الله يغفر الذنوب. لكن ما حد يقطع أن الله تعالى غفر لك إلا نبي أخبرك صلى الله عليه وسلم أو نبي بشرك بأن الله غفر لك. هذا من الله. أما ما عدا ذلك فحسن ظننا بالله أن الله سيغفر لنا. لكن قطعا أن الله سيؤاخذ العبد على ذنبه. هذا كلام ابن جرير الطبري. يقول ليش ما نستصغر الذنب؟ لأننا على يقين أن الله يؤاخذ العبد على ذنبه. من يعمل سوءا يجزى به. لكننا لسنا على يقين أن الله غفر الذنب. لكن حسن الظن بالله أن الله سيغفر سبحانه وتعالى. يقول فالمؤمن لا يستصغر ذنبه لأنه على يقين بعقوبة الذنب وليس على يقين من المغفرة. ولا يستصغر المؤمن الذنب مهما كان لأن الله قد يعذب على القليل بأن هذا القليل الذي فعله الإنسان يكون عظيما عند الله. أما عذب الله امرأة بسبب هرة شنو قطو شنو من يحط الاعتبار قط قط ما الاعتبار. إن امرأة عذبت بسبب هرة عذبها الله تعالى حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض فهو ذنب صغير لم تضع له اعتبار بكونها بهيمة ومع ذلك عذبها الله تعالى. وإن العبد يتكلم بالكلمة فيلقي لها بال من سخط الله تهوي به في جهنم قالوا هي كلمة الكفر أو هي نصرة الظالم على المظلوم فالله تعالى يغضب على ذلك. فهذا من أدب المعصية على الإنسان أن لا يستهين بصغائر الذنوب وأن يعجل التوبة منها فلا ينظر إلى المعصية وإنما ينظر إلى عصيت من أنا بهذه المعصية. سابعا لا بد من التنبيه إلى أن الصغائر قد تنقلب تصير كبائر والكبائر قد تنقلب تصير صغائر. لأن عندنا الذنوب على قسمين صغائر كبائر. الصغائر ما يمارسه الإنسان ويقع منه بالدوام. الكبائر ما ورد فيه نص فيه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة تسمى كبيرة. وقد جاء حديث اجتنبوا السبع الموبقات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الكفر بالله تعالى أو الشرك ومنها عقوق الوالدين ومنها السحر ومنها اتيان الكهنة وغيرها وشهادة الزور. والزنا وشرب الخمر والسرقة هذه كبائر، لكن الصغائر اللي مارسها الإنسان في حياته اليومية التي تسمى اللمم، هذه الصغائر ممكن تنقلب تصير كبيرة فتكتب عليك كبيرة، والكبيرة ممكن تصير صغيرة. فينتبه الإنسان لا يقول والله هذه مشي تروح إن شاء الله الله يغفرها، لا، الصغائر قد تتحول إلى كبائر والكبائر تتحول إلى صغائر. فإذا اقترن مع الكبيرة فعل الكبيرة اللي فعلها الإنسان، مثلا زنا ولا شرب الخمر ولا أكل الربا ولا شهد الزور ولا فعل معصية عظيمة كبيرة، فإذا اقترن مع الكبيرة حياء وخوف من الله وندم واستعظام، فإنها تلحق بالصغائر. لحق هذا الذنب اللي فعله الإنسان استحياء من الله وندم وعزم على أن لا يعود إليها، فإن الله تعالى يلحقها بالصغائر وقد يتجاوز الله تعالى عنها. وإذا اقترن بالصغيرة اللي يشوفها صغيرة، مثلا نظرة عابرة أو كذبة ماشية أو استهزاء بإنسان ويرى أنها من الصغائر واللمم، فإذا اقترن بهذه الصغيرة قلة حياء وعدم مبالاة وترك الخوف من الله تعالى والاستهانة بالله عز وجل وعدم الندم، فإنها تلحق بالكبائر. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين جزء الأول 337، فإنها تلحق بالكبائر. فالإصرار على الذنب والمواظبة على الذنب واستصغار الذنب تحوله إلى كبيرة. واحد مصر على الذنب ويستصغر هذا الذنب وكل يوم يمارسه، فإن هذا الذنب يتحول إلى كبيرة. قال الأوزاعي قال إن من الكبائر أن يعمل الذنب فلا يحتقره، يعمل ذنب، فلذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار، صغيرة مع إصرار، مصر عليها ما تصير صغيرة تحول تصير كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار، دام تستغفر ماكو كبائر تروح، فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وإذا كان الإنسان يفرح بالمعصية ويغتر بها ويغتر بحلم الله تعالى وبستره وبإمهاله وأن يكون المذنب ممن يقتدى به، كل ذلك يحول الصغيرة إلى كبيرة. وإذا كان الإنسان يجاهر بهذه المعصية ويدعو الناس لها، كلها تحولها من الصغائر تصير كبائر. قال ابن الجوزي رحمه الله ما من عبد أطلق لنفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. ما في معصية تطلق نفسك فيها وتنطلق فيها وماشي في هذه المعصية وهذه تنافي تقوى الله والله لا يرضاها إلا ستجد عقوبتها معجلة أو مؤجلة، لازم تلقى عقوبتها، لأن الله يقول من يعمل سوء يجزى به، هذا قانون الله، اللي يعمل سوء يجزى به، سواء كان هذا السوء متعلق بحقوق الله أو متعلق بحقوق العباد أو متعلق بظلم نفسك، لأن الله يوم القيامة يقول حق الناس أنتم ظلمتم أنفسكم، سويت لكم أنا، أنتم ظلمتم أنفسكم أصلا، لما حرمت نفسك من العبادة ظلمت نفسك، لما حرمت نفسك من التوبة ظلمت نفسك، لما حرمت نفسك من المساجد ظلمت نفسك، لما حرمت نفسك من الصوم والصدقة وفعل الخيرات ظلمت نفسك، لما حرمت نفسك من العلم وقراءة القرآن ظلمت نفسك، أنت ظلمت نفسك، أنت حرمت هذه النفس العظيمة أن تأتي فتجلس وتقرأ القرآن وتتوب وتسير في ركب الصالحين وتمشي مع المصلحين، أنت اللي حرمت نفسك. فكل هذه الثلاثة الله يعذبك عليها، ظالم في حق نفسك أو ظالم للعباد أو ظالم في حق الله تعالى، كلها الله تعالى يحاسبك عليها، من يعمل سوءا يجزى به. قال الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين الجزء الرابع 54 قال واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه، ما تذنب ذنب إلا الله يسود وجه قلبك داخل بعد ما طلع برا، إلا ويسود وجه قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن تمر على قلب الإنسان، فأيما قلب أشربها تقبلها فعلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، فوجه القلب هو اللي يسود، وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فوجه القلب هو الذي يسود. قال ما واعلم أنه لا يذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه، فإن كان سعيدا أبهر الله تعالى السواد على ظاهره لينزجر، يعني إذا كان مستمر في وناسته وهو قلبه أسود سيظهر الله تعالى السواد على وجهه حتى يتكدر وتتكدر سعادته، وإن كان شقيا أخفى الله تعالى عنه ذلك حتى ينهمك ويستوجب النار، يعني إن كانت حياة أصلا شقاء في شقاء وقلب مظلم الله ما يطلع ذلك عليه ويظل مستمر منهمك لمعصيته حتى يصل النار عند الله تعالى يوم القيامة. ثامنا فعل المعاصي، راح اختصرها بعدين وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعكم بذلك، فعل المعاصي لا يسوغ لك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد يشرب دخان لكن هذا ما يسوغ لك انك تمنع ولدك من يشرب دخان. يقول لا، شلون انا واحد ما يصلي في المسجد، لكن هذا لا يمنعك تامر ربعك يصلون في المسجد. يقول شلون انا امرهم يصلون وانا ما اصلي. واحد ياكل الربا، لكن لا يمنعك كذلك من ان تنصح غيرك ان انا متورط اصلا، لكن انصحكم ان لا تاكلوا الربا. واحد وقع في شرب الخمر، هذا لا يمنعك ان تنصح الناس ان لا يشربوا الخمر. يقول ما يصير واحد، لا مو صحيح هذا، لان الانسان كما قال الامام النووي مأمور بشيئين ومنهي عن شيء. مأمور أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى نفسه عن المنكر، هذا ما قدر عليه، طافت عليه الآن. ومأمور أن يأمر غيره بالمعروف وينهى نفسه عن المنكر، إيه ما قدرت على هذا بقت الثانية. فأنت مأمور أن تأمر نفسك بالمعروف، ما قدرت تأمر نفسك بالمعروف، وتنهى نفسك عن المنكر، ما قدرت تنهى نفسك عن المنكر. طيب مأمور كذلك أن تأمر غيرك بالمعروف وتنهى غيرك عن المنكر، فلو سقطت الأولى لا تسقط الثانية. هذا من شغل إبليس. إبليس يقول شلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ شلون كيف ذلك؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا كما قال أهل العلم، هذه النصوص متوجهة لترك المعروف، يعني لا يجوز للإنسان أن يترك المعروف بتة، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع. ولذلك لو قلنا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا السالم من المعاصي لما أمر ولا نهى إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس، فمن يعظ الناس غير محمد، فمن يعظ العاصين غير محمد. يعني لو أمرنا الناس أن لا يعظ إلا السالم من الذنب فلن يعظ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أدب المعصية، أنك فعلك للمعاصي لا يسوغ لك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الناس. ولو كنت واقع أنا مقصر، ما يخالف، أنا عاصي، يقول حق ودك صلي في المسجد، يقول يبا أنت ما تصلي، ما صليت بعلي إن شاء الله بشيء على نفسك، لكن أنت صلي، ما يخالف. احفظوها، أنت مأمور بشيئين، مأمور ومنهي، ومأمور مع غيرك ومنهي. مأمور في نفسك أن تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا ما أقدر عليه، طحت بالمعاصي. ومأمور أن تأمر غيرك بالمعروف وتنهى غيرك عن المنكر، هذا أقدر عليه، ما يصير تضيعهم الاثنين، الشيطان يبيك تضيعهم كلهم. يقولك دام انت واقع بالمعصيه شلون تنصح الناس، دام انت ما تصلي شلون تنصح الناس بالصلاه. لا، علي ان يستمر بذلك، هذا النص الثاني حافظ عليه مهما كان. فهذا من ادب المعصيه كما قال الامام النووي رحمه الله، ولا يشترط في الامر والناهي ان يكون كامل الحال متمثلا بما امر به مجتنبا ما نهى عنه، بل عليه الامر ولو كان مخلا بما يامر به، والنهي وان كان متلبسا بما ينهى عنه، فانه يجب عليه شيئان: ان يامر نفسه وان ينهاها، وان يامر غيره وينهاها. فاذا اخل باحدهما فكيف يباح له الاخلال بالاخر؟ ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين غير محمد صلى الله عليه واله وسلم. الادب التاسع: من اخفى خبيئه البسه الله تعالى ثوبها. انتبه لذلك، من اخفى خبيئه، يعني من اخفى ذنبا ومعصيه داخل قلبه الله يلبسك الذنب هذا، ومن اخفى حسنه اظهرها الله تعالى ولو بعد حين. قال: فمن اضمر الشر اظهره الله تعالى ولو بعد حين. اذا تضمر الشر والذنوب في نفسك سيظهرها الله تعالى بعد حين. ومن أضمر الخير أظهره الله تعالى ولو بعد حين. ومن كان من أمره وخليقته فعل الطاعات فإن الله تعالى سيظهرها. ومن كان من أمره وخليقته يعني عادته فعل المعاصي فإن الله تعالى سيظهرها. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، لازم الله يطلعها. هذا كلام الجاهلية، مهما يكون عند الناس من خبيئة فإن الله تعالى يظهرها. اسمع كلام ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر، قال: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى، يعني نظرت في الأدلة التي تدل على الله تعالى، فوجدتها أكثر من حبات الرمل ما يدل على الله تعالى، ورأيت أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضى الله عنه فيظهره الله تعالى عليه ولو بعد حين. يخفي الإنسان في نفسه من المعاصي والذنوب اللي يفعلها بالسر بينه وبين نفسه، فإن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله تعالى فيظهره الله تعالى عليه ولو بعد حين، وينطق الله تعالى الألسن به ولم يشاهده الناس، فربما أوقع الله صاحبه في آفة، يعني الله يطيح في مرض ولا يطيح في آفة يفضحه الله تعالى بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هناك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار ولا يضاع لديه عمل. هذا في المعاصي. واعلم، تعال حق الطاعات، وكذلك قد يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها ويأكل منها حتى إنهم لا يعرفون له دينا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، يعني الناس ما يعرفون طبيعته لكن لا يذكره الناس إلا بالمحاسن، ليعلم أن هناك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن القلوب لتعرف حال الشخص وتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله، وفق ما يتحقق بينك وبين الله. بينك وبين الله طاعة، الله تعالى يجعل لك القبول. بينك وبين الله معصية، الله يجعل لك الكره وعدم التوفيق وإغلاق الأبواب واللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يدفع عن نفسه الشر وأن يجلب لنفسه الخير بطاعة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بأدب المعصية. عاشرا، هذا اختصر عليكم الآن، عاشرا في أدب المعصية: لا تقعد مع أهل المعاصي ولو عصيت الله تعالى. لا تخليهم ربعك، غير ربعك، يعني ما يعصي الإنسان لكن لا تجالس أهل المعصية. فالمعصية ليست وليدة الصدفة، لها مقدمات وأسباب ولها أصحاب ولها مكان ولها بيئة، ولك ناس حصنوا لك هذه المعصية، فلا تجالس أهل المعاصي. لأن الله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وخر عن هؤلاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لا تقعد مع هؤلاء، وإنما تجنب هؤلاء. هذا من أدب المعصية، أن يتجنب الإنسان أهل المعاصي مهما وقع وخر، لا يصيرون ربعك، لا يصيرون أصحابك، لا تصير هذه ديوانيتك، لا يصيرون هذول ملازمينك، فيحشر الإنسان مع من أحب. الحادي عشر: إياك أن تستحل ما حرم الله. تطلع من الملة، انتبه، عاصي عاصي، آكل ربا آكل ربا، زاني زاني، اشرب خمر اشرب خمر، أفعل معصية أفعل معصية، ظالم ظالم، لكن ما تقول حرام. انتبه أن تحلل لنفسك ذلك، فإن حللت لنفسك تضاعف الذنب وصار كفر، طلعك من ملة الإسلام. فلا تحل ما حرم الله، قل والله أنا عاصي، أنا أكل. لا تقول الربا ما في شيء، لا تقول له عادي حلال، انتبه لذلك. لا تقول الزنا حلال، لا تقول شرب الخمر حلال، لا تقول النظر إلى الحرام حلال، دير بالك، حرمه الله تعالى، قول غلط، تقصير مني. هذا حتى بينك وبين الله، كلام مو أنت بين الناس، بينك وبين الله. لا تحلل في قرارة نفسك ما فعلت، وإنما قل هذه معصية وأسأل الله يتوب عليك، بس الله يتوب عليك، كل الناس غلط. ولذلك فإياك أن تبرر لنفسك أي فعل فتنتقل من المعصية إلى الكبيرة إلى الخروج من ملة الإسلام. الثاني عشر: لا تتمنى نشر المعاصي بين الناس، فلا تتمنى إن فعلت معصية أنها تنتشر وأن يمارسها الناس ويكونوا مثلك، كما قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن ينتشر الفساد، خلك على معصيتك، نام على ذنوبك، إياك أن تحب أن تنتشر هذه الذنوب بين الناس. الثالث عشر: لا تسعى في توسيط غيرك أو في إيصال غيرك إلى هذه المعصية، لا تسعى إلى أن تدخل معك آخرين في هذه المعصية، مثل واحد تعاطى المخدرات، لا تعطي غيرك، كيف أنت بجهنم مع مخدراتك؟ لكن إياك أن تجلب غير المخدرات لغيرك، لا تدخل ناس معك، أنت تزني لك علاقات محرمة، دير بالك تسحب معك آخرين إلى هذه العلاقات، أنت تنظر إلى حرام، لا تسحب آخرين معك في النظر إلى الحرام، لأن إذا سحبت غيرك معك في هذه المعصية فإنك ستحمل وزرك ووزره، ذنبك وذنبه، وانت ما تدري، عاد شوفه وش يسوي، انت فتحت له باب، انت دليت على الباب هذا، علمت الطريقه، عاد هو قام انغمس في هذا الباب وانت شايل على ظهره وانت لا تعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهم يحملون اوزارهم كامله على ظهورهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. الا ساء ما يزول، شايلين اثقالا واثقالا مع اثقالهم، شايلين ذنوبهم وذنوب مع ذنوبهم وهم ما يدرون، ألا ساء ما يجري. فانتبه، خل المعصية سوي لها جراحة ترقيعية، خلها حقك لحالك بس، توب منها وتوب الله تعالى عليك. لا تحمل غيرك معك بالذنب على ابن رفيجك وصاحبك وصديقك، وافتح له باب ودله وعلمك ودخله معك، التوب انت وذنبه هو طايح ومرتكس، فتشيل ذنبك وذنبك مع بعض، كما قال الله تعالى: وهم يحملون أوزارهم كاملة على ظهورهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ألا ساء ما يزرون، بل عليك أن توبخ نفسك وتكتفي بنفسك. الرابع عشر: انظر في المعصية إلى في الطاعة، انظر إلى من هو فوقك في الطاعة ولا تنظر إلى من هو دونك في طاعة الله تعالى. وأما في المعاصي ودائما إذا عصى الإنسان ربه سبحانه وتعالى لا تقول كل الناس سوي، وإنما انظر لمن هم فوقك أصلا الذين لم يرتكبوا معاصي أو الذين تابوا من المعاصي، فلا تقل نحن بخير ونحن أحسن من الكفار. طيب طالع الناس المؤمنين، طالع المتقين، لا تنظر لو قلت له يا أخي لماذا تفعل معصية؟ قال أنا أحسن من الكفار. شو تقارني أنا مع الكفار؟ قارني أنا مع الناس اللي عمرهم ما صلوا؟ قارني أنا مع إنسان ظالم؟ قارني مع فلان وفلان؟ لا ما قارني، لكن طالع اللي أحسن منك أنت، لا طالع اللي أدنى منك. لا تنظر إلى من هو أدنى منك من في المعصية، وإنما انظر إلى من هو أعلى منك. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون، أهل الجنة يطمحون يروحون فوق بس مو قادرين، إلى أهل الغرف كما ترون أنتم هذا البدر مثل ما تشوفون القمر، أهل الجنة يشوفون أهل الغرف، فأهل الجنة يطمحوا ويطمعوا يروحون فوق بالغرف مو قادرين يوصلونها، هذا أصحاب طاعات سبقوا إلى الله تعالى. فلا تنظر في المعصية إلى من هو دونك، وإنما انظر إلى من سبقك إلى الله تعالى ومن هو فوقك. 15، لا تقنط من رحمة الله تعالى، مهما فعل الإنسان من ذنب ومن خطيئة لا يقنط من رحمة الله، كما قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله تعالى. قال نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي. قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اطمع وارغب وخل أملك بالله كبير، مهما فعلت أن الله تعالى يغفر لك سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني مصخوها مرة واحدة، هذه أسرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بالرحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد أكثر من كفار اللي كانوا كفار، الصحابة كانوا كفار في السابق ما أسلموا قبل الإسلام، أكثر من أبو سفيان عاد النبي صلى الله عليه وسلم، تسبب بغزوة أحد وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومقتل مصعب وفعل ما فعل، تاب تاب الله تعالى عليه. هند بنت عتبة تابت تاب الله عليه، وغيرهم من عتاولة الكفر، عكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام تابوا تاب الله، وصاروا من خيار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهم وبشرهم وغيرها. فالشاهد من ذلك أن من فعل المعاصي تاب تاب الله عليه، الله يمسح الباب هذا سكر مرة واحدة. فلا تقنط من رحمة الله تعالى مهما فعل الإنسان. 16، اتبع السيئة حسن زاحمها مباشرة، أي حسن أي سيئة تفعلها زاحمها بحسنة ولا تترك الحسنات. يمكن الإنسان مقصر يشرب خمر مثلا، مقصر في الصلاة، لكن لا تترك أفعال الطاعة، لكن بار بأمه، بار بأبوه، محسن للناس، طيب حبيب، يساعد الناس، ما يظلم أحد، استمر بالطاعات، فهذه الطاعات تزحم السيئات، تمسحها، تشيلها، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمسحها، تشيلها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تشيلها. مهما فعلت زحم الطاعات، زحم الطاعات، ما تدري أي باب الله يدخلك منه. صح كما قيل لأعرابي أو لرجل كان لص سارق، هذا اللص فاستولى على قافلة، فلما جاء وقت الصلاة راح يصلي، فقالوا له: عجيب أنت، حرام تصلي؟ قال: أترك بيني وبين الله بابا، ما أدري أي باب الله يدخلني من الجنة. وبالفعل رؤية بعد ذلك قد تاب ورد المظالم للناس وقبله الله تعالى، ورؤية بالحج يطوف الناس ويتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تسكر البيبان بينك وبين الله، خليك باب مفتوح يا أخي، باب الصدقة، باب بر الوالدين، باب الصلاة، لا تسكر كل البيبان، وإنما اجعل بينك وبين الله. وأكثر من الطاعات، فإن الطاعة تزاحم المعصية بعدين تسكرها تشيلها مهما كان، فإن الله تعالى يزيل عنك هذه المعاصي ببركة الطاعات. 17، لا تعير غيرك بالذنب فقد يعافيه الله تعالى ويبتليك. إن رجلا قال لرجل: والله لن يغفر الله لك أبدا. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليك؟ غفرت له وأدخلتك النار. فاشتغل إياك أن تعير غيرك، قل الحمد لله اللي مصاب بأي مرض مثلا بسبب المعاصي، أو اللي عنده معاصي، أو اللي طايح بالذنوب، أو اللي غرقان بغيرها، لا تعيره، نسأل الله تعالى، هذول مرضى، أنا قناعتي هذول مرضى، نسأل الله تعالى يشافيهم ويهديهم ويردهم إلى الإسلام ردا جميلا. والله تعالى قال للصحابة: كذلك كنتم من قبل، لا تنسوا ماضيكم، وهؤلاء الناس ترى فيهم خير كثير وبذرتهم طيبة، والله راح يرد. لا تعيره، لا تعيره، ولا تحتقر شخصا، احتقر معصيته، معصيته غلط، لكن يمكن فيكم في خير كثير ويرجع إلى الإسلام مرة أخرى ويتغير. وكل الناس اللي تشوفهم ترى كان عندهم ماضي، فالله تعالى أعادهم وردهم إلى الإسلام ردا جميلا، وصاروا دعاة وهداة، وصاروا من خيار الناس كما كان الصحابة في الجاهلية. فلا تعير غيرك بالذنب، وإنما ادعو الله تعالى له أن يعافيه الله تعالى. أبو ذر رضي الله عنه لما كان في الشام رأى شخص كان يشرب الخمر فرأى الناس تجمعوا يطقون بالنعل وبالصخر وسبونه، فقال أبو ذر لو كان هذا أخوكم نفسه هذا لو طاح في بير طلعونه ولا ما طلعونه؟ كان طلع طبعا، قال هو في بير الآن طايح في بير المعصية خلاص كافي عاد تتفل وطق ونعول عليه خلاص كافي عاد الآن بس هذا كافي، انتقلوا إلى مرحلة ثانية إلى وعظة ونصحة ونقلة لبيئة ثانية. فقال هذا لو كان نفس الشخص لو طاح في بير طلعونه؟ كان طلع، كان هو الآن في بير طايح في بير المعصية. فعليك أن تتغير نظرتك للإنسان، أكره المعاصي نعم لكن الإنسان هذا منه يحتاج إلى علاج، يحتاج واحد يوقف معه، يحتاج بيئة ثانية تنقله إلى بيئة أخرى إيمانية تنتشل من هذه المعاصي اللي صارت مثل الشجرة لها جذور دخلت في الأرض ودخلت في قلبه خلاص مسكته من كل مكان. واحد واحد يساعده مني ويساعده مني، يودي عمره يرجعه يدخل مسجد، يودي رمضان اعتكاف، واحد ينصحه موعظة خطبة جمعة، شوي شوي يتقلق ويتحرك حتى ينهب ويعود إيمانه ونوره إليه مرة أخرى. الثامن عشر المزاحمة، إذا ابتليت بذنب فزاحمه بالطاعة وبفعل الخيرات، وهذا سبق أن أشرت إليه. التاسع عشر اعترف بذنبك بين يدي الله سبحانه وتعالى واطلب من الله الصفح والعفو والمغفرة، فالله تعالى إذا أذنب العبد واعترف قال الله تعالى علم عبدي أن له رب يغفر الذنب قد غفرت لك، هذا الله سبحانه وتعالى من رحمته. إذا العبد أذنب ثم تاب طلب من الله مسامحة الله يقول علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب قد غفرت له، فاعترف بين يدي الله واطلب منه المسامحة. أخيرا الدعاء، ادعو الله تعالى أن لا يلحقك شؤم المعصية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتح صلاته يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني كم المسافة 5000 كيلو، شوف شوف المسافة، اللهم باعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ادعو الله تعالى دائما أن الله ينقيك من هذا الذنب والخطيئة ولا يلحقك شؤم المعصية. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا هداة المهتدين. أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وتابعه. وبارك لكم وجودكم في المسجد فان الملائكه تصلي عليكم كما قال صلى الله عليه وسلم وما يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه ان الملائكه تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهنيئا لكم هذا المجلس العلمي، هذا المجلس الذي تصلي فيه الملائكة عليكم، ولا تقوموا إلا بدلت سيئاتكم حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة خشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة ذكرهم الله في من عنده قاموا بدلت سيئاتهم حسنات. فنيئا لكم ذلك. أختصر الخطبة باختصار ما قلت لكم ما يسمى بأدب المعصية أو الجراحة التلطيفية أو الجراحة التجميلية أو الترقيعية لمعاصي، وقلت في المقدمة أن كل بني آدم خطأ وأن الذنب والمعصية طبيعي في الإنسان، وأن الإنسان إذا اجتمع وتكالبت عليه بيئة سيئة وأصحاب سوء وشياطين من جن وإنس فإن القدم تزل تزل وكل إنسان يخطئ. لكن الله تعالى طلب منا ولو أخطأنا نسوي تلطيف لهذه المعصية جراحة تلطيفية، وذكرت 20 ما يسمى بأدب المعصية. واحد فعل المعصية لا يسوغ لك فعل غيرها، فكل إنسان يزني لا يسوغ له أن يشرب الخمر مع الزنا، وفعل اثنين فعل المحرمات لا يسوغ لك ترك الطاعات، فكل الإنسان يأكل الربا لا يسوغ له أن يترك الصلاة في المسجد. ثلاثة فعل المعاصي لا يسوغ لك المجاهرة بها ولا الدعوة إليها. أربعة فعل المعاصي لا يسوغ لك بغض الطاعة ولا بغض أهل الطاعة ولا حب المعصية ولا حب العصاة. خامسا فعل الناس وإساءتهم لا تجيز لك أن تسيء أنت ولا أن تفعل المعصية فالحساب فردي عند الله تعالى. سادسا فعل المعاصي لا يسوغ الاستشهاد بها ولا إشهارها ولا استصغارها ولا استصغار شأنها. سابعا الصغائر قد تنقلب إلى كبائر مع الإصرار، والكبائر قد تتحول إلى صغائر مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترن بالصغيرة إشهار لها وتفاخر بها وعدم ندم وتكرارها والاستمرار عليها ودعوة الناس لها فإنها تتحول إلى كبيرة، وإذا اقترن بالكبيرة ندم واستغفار وحياء من الله تعالى واستتار، فإن الله تعالى يغفرها وتتحول إلى صغيرة. ثامنا، فعل المعاصي لا يسوغ لك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرت لكم أن الإنسان مأمور ومنهي في نفسه ومأمور ومنهي في غيره. فأنت في نفسك لازم تأمرها بالخير وتنهى عن الشر، ما قدرت فلا تترك أن تأمر غيرك بالخير وتنهاه عن الشر. التاسع، من أخفى خبيئة ألبسه الله تعالى ثوبها وأظهرها ولو بعد حين. فمن أخفى معاصي واستمر عليها ألبسه الله ثوبها، ومن أخفى طاعة ألبسه الله ثوبها. العاشر، لا تتساهل في المتشابهات، هذا ما ذكرتها لكن من باب التنبيه، ولا تتوسع في المباحات وأحكام الضروريات، فقد يصل الإنسان في المباحات ثم بعد ذلك يقع في المحرمات. وبعد ذلك قلنا لا تعير غيرك بالذنب فقد يعافيه الله تعالى ويبتليه. وكذلك لا تكره أهل الصلاح ولا تقنط من رحمة الله تعالى، وأتبع السيئة حسنة تمحها، وزاحم المعاصي بالطاعات، واعترف لله تعالى بين يديه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله تعالى لك سيئاتك، ولا تورط غيرك بالذنوب والمعاصي، وإياك والإعجاب بأهل الذنوب ومجالستهم، واستمر بدعاء الله سبحانه وتعالى لعل الله تعالى أن يتوب عليك، فمن تاب إلى الله تاب الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر زلاتنا وأن يرحمنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوة من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعمر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعمر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعمر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، ووفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.